العادة جرت دائماً أن إغلاق أي كتاب أو يعني إيقاف تشغيل أي جهاز ألعاب، يعني العودة الفورية إلى الواقع.
صحيح،
هناك جدار سميك جداً يفصل بين العوالم الخيالية وبين يعني فواتير الكهرباء والإيجار والاقتصاد الحقيقي الذي نعيش فيه، وهذا الجدار كان دائماً مريحاً لأنه يوفر لنا مساحة آمنة لاختبار تجارب مجنونة دون أي عواقب فعلية.
بالضبط، الانفصال هذا هو ما منح تلك العوالم قيمتها الترفيهية في المقام الأول، القدرة على ارتكاب الأخطاء أو حتى يعني تدمير مدن بأكملها ثم الضغط على زر إعادة التشغيل وكأن شيئا لم يكن. هذا هو الجوهر التقليدي للهروب من تعقيدات الحياة اليومية.
طيب، في رحلتنا الاستكشافية اليوم نحن سنفكك مقالا ضخما ومثيرا جدا نشرته مجلة تيكن ماج لعام 2026، يتحدث عن التحديث الجذري للعبة Grand Theft Auto 6 Online 2.0. هذا المقال يوثق اللحظة التي تحطم فيها هذا الجدار بالكامل.
مقال دسم جدا.
أكيد، وقراءتنا أو تحليلنا اليوم لا يتعلق بمجرد يعني لعبة فيديو حصلت على رسوبات أفضل، لا أبدا، نحن نستعرض حالة دراسية معقدة حول تحول مساحة ترفيهية إلى ميتافيرس حي يمتلك اقتصادا يتنفس، والأهم من ذلك يمتلك القدرة على تغيير الأرقام في الحسابات المصرفية الواقعية. المتحمسة جدا لنغوص في هذا الموضوع بحيادية ونرى كيف محيت هذه الخطوط.
المقال فعلا يطرح فكرة محورية تتلخص في أن محو الخطوط الفاصلة بين الكود البرمجي والرأسمالية لم يحدث فجأة، يعني كان يتطلب أولا بنية تحتية تقنية قادرة على استيعاب هذا التداخل المعقد.
تقصد القفزة التكنولوجية التي تحدثوا عنها في البداية؟
100%. شوف، الإصدارات السابقة من اللعبة كانت تعتمد على ما يعرف باللوبيات أو الخوادم المعزولة، حيث يتواجد 30 لاعباً فقط في نسخة مصغرة ومغلقة من المدينة.
يعني الانتقال من تلك الخوادم المعزولة إلى النظام الجديد يشبه تماماً الانتقال من العيش في حوض سمك صغير ومغلق إلى السباحة في محيط مفتوح. التقرير يشرح تقنية اسمها Cloud Mesh Architecture أو الهندسة السحابية الشبكية.
صحيح،
وهذه التقنية مكنت خريطة Vice City من استضافة أكثر من 10,000 لاعب في نفس اللحظة على خادم واحد وبدون يعني شاشة تحميل واحدة عند الانتقال من حي إلى آخر. هذا الرقم مخيف.
استعارة حوض السمك والمحيط تصف بدقة ما حدث فعلا، يعني في حوض السمك إذا تحركت سمكة بسرعة فإن التأثير يبقى محدودا داخل الزجاج، لكن في المحيط المفتوح التيارات تتداخل وحركة مجموعة ضخمة تخلق أمواجا تؤثر على بيئات بعيدة. تقنية كلاود ميش هذه لا تضع 10,000 لاعب في خادم فيزيائي واحد لأن هذا مستحيل تقنيا، ويعني لتجنب اختناق البيانات.
طيب كيف تعمل إذن؟
بدلا من ذلك هي تنسج آلاف الخوادم المصغرة معا وتمرر اتصال اللاعب بسلاسة غير مرئية تماما أثناء تحركه في المدينة. هذا التوحيد الجغرافي هو المتطلب الأساسي أو حجر الأساس لأي اقتصاد حقيقي، لأنه يخلق سوقاً واحدة مترابطة.
لفهم حجم هذا الترابط للمستمعين، المقال يطرح سيناريو يوضح تأثير الفراشة. تخيلوا أن عصابة مكونة من مئات اللاعبين قررت إغلاق جسر أوشن بيتش الرئيسي بالسيارات المحترقة. النظام القديم كان هذا سيزعج بضعة لاعبين فقط في ذلك الخادم الصغير، لكن في النظام الجديد هذا الإغلاق يجبر آلاف اللاعبين الآخرين على البحث عن طرق بديلة في نفس اللحظة.
وتغيير المسار هذا ليس مجرد يعني إزعاج بصري، عندما تتوجه آلاف المركبات إلى أحياء أخرى تزداد الكثافة المرورية بشكل خانق.
واو، زحمة سير حقيقية.
زحمة حقيقية ومكلفة أيضا، شحنات البضائع التي ينقلها لاعبون آخرون تتعطل، مما يعني تأخيرا في تسليم العقود وربما اندلاع صراعات مسلحة في شوارع جانبية هادئة لم تكن مهيئة لهذا الحجم من الفوضى أبداً. التصرفات الفردية أو الجماعية أصبحت تخلق موجات ارتدادية تضرب الاقتصاد الكلي للمدينة.
وهذا يقودنا للجزء الثاني المثير جداً. بمجرد أن وجد هذا المحيط المفتوح المترابط، العملة الوهمية القديمة لم تعد منطقية أبداً. التقرير يشير إلى النهاية التامة، يعني إلغاء كامل لنظام بطاقات شارك كاردز.
أخيراً، يعني كانت تسبب كارثة.
بالضبط، تلك البطاقات كانت تسمح للاعبين بشراء أموال افتراضية لا نهائية مقابل دولارات حقيقية، وهذا أدى إلى تضخم مفرط ومضحك، حيث أصبحت سيارة رياضية عادية تكلف ملايين الدولارات الافتراضية.
التضخم المفرط كان نتيجة رياضية حتمية، يعني عندما تضخ قيمة حقيقية في نظام يطبع أموالاً وهمية بلا سقف ولا يمتلك آليات كافية لحرق هذه الأموال أو سحبها من التداول، تنهار القيمة. المطورون استوعبوا أن الاقتصاد الموحد يحتاج إلى ندرة حقيقية.
ثقة مطلقة.
ثقة مطلقة في سجل المعاملات، صحيح. لذلك تم إطلاق عملة ليونيدا كوين أو الكوين، والمبنية على شبكة بلوكتشين خاصة ومغلقة. وهنا تم تسجيل 4.2 مليار عملية تداول يومية.
4 مليارات عملية؟ مذهل، لكن استخدام تقنية البلوكتشين هنا يثير تساؤلاً مهماً عندي. لماذا خاصة ومغلقة؟ يعني لماذا لم يتم ربطها بعملات مشفرة عامة موجودة بالفعل في السوق الحقيقي؟
سؤال ذكي. ربط اقتصاد اللعبة بعملة مشفرة عامة كان سيجعلها عرضة للمضاربات الخارجية الكارثية، يعني يمكن لمستثمرين لا يلعبون اللعبة إطلاقاً التلاعب بالسعر ورفع أو خفض قيمة العملة لمصالحهم.
لحماية اللاعبين إذن.
بالضبط، البلوكتشين المغلق أعطى الشركة المطورة القدرة على امتلاك سجل غير قابل للتلاعب، يوثق هذه المليارات من العمليات بدقة متناهية وبدون دفع رسوم تحويل باهظة كجزء من شبكات خارجية. التوفيق اللامركزي الداخلي يحمي العمليات، لكنه يبقي نظام البيئة مستقراً ومستقلاً.
وهذا النظام البيئي خلق اقتصاداً تحركه غريزة العرض والطلب البحتة، وليس أكواداً ثابتة مبرمجة مسبقاً كما في الماضي. الأرقام لا يتم تحديدها في مكاتب الشركة المطورة أبداً.
صحيح، اللاعبون هم من يحددون كل شيء. المقال أعطى مثالاً رهيباً. إذا قامت مجموعة ضخمة من اللاعبين بتخزين بنادق هجومية في مستودعاتهم تحسباً لحرب عصابات مقبلة، فإن المصانع المنتجة لهذه البنادق داخل اللعبة ستعاني من شح حقيقي في المعروض، والنتيجة يرتفع السعر بنسبة تصل إلى 200% في غضون ساعات قليلة. انتقال سلطة تحديد الأسعار من الكود البرمجي إلى تصرفات اللاعبين يعني أن 85% من الاقتصاد يتم توجيهه مجتمعياً. اللعبة أصبحت يعني أداة لمحاكاة النظريات الاقتصادية في الوقت الفعلي. عندما يرتفع سعر البنادق كما ذكرت، هذا يشجع لاعبين آخرين على المخاطرة بتهريب المواد الخام لتلك المصانع طمعا في الأرباح العالية.
دورة اقتصادية كاملة مبنية على ردود الفعل.
100%.
التقرير يأخذ هذه الفكرة إلى مستوى يجعل عالم الجريمة الافتراضي يبدو وكأنه فرع من وول ستريت. التلاعب بسوق الأسهم الداخلي BASAQ 2.0 هو مثال صارخ. الآلية المذكورة تعمل كالتالي. تخيلوا مجموعات مسلحة من اللاعبين تخطط لتدمير أسطول من شاحنات التوصيل التابعة لشركة المشروبات سبرونك في اللعبة.
أسلوب العصابات الكلاسيكي.
بالضبط. بمجرد تدمير الشاحنات تنهار أسهم الشركة في البورصة الافتراضية، وفي ذات الوقت تكون هذه المجموعات قد اشترت مسبقاً أسهماً في الشركة المنافسة إيكولا، والتي ترتفع قيمتها فوراً بسبب نقص معروض منافستها. أنا مستغربة جداً، هل يعني هذا أن اللاعبين تحولوا من مجرد خارجين عن القانون في عالم افتراضي إلى متداولين يستخدمون قاذفات الصواريخ للتلاعب بالأسواق وعمل بيع على المكشوف أو شورت سكويزينج؟
هذا هو التخريب المؤسسي، لكنه يمارس بأدوات عنيفة بدلاً من الثغرات القانونية. ولتسهيل هذا الحجم الهائل والمعقد من التفاعلات المالية، اللعبة لا تعتمد على خادم مركزي واحد.
كيف تتحمل الخوادم كل هذا؟
تعتمد على شبكة من مراكز البيانات الاستراتيجية الموزعة في أمريكا الشمالية، أوروبا الغربية، الشرق الأوسط وآسيا. هذا التوزيع الجغرافي ضروري جدا لتقليل زمن الاستجابة أو ما يعرف بالليتنسي، لأنه في اقتصاد يتداول مليارات الدولارات يوميا، التأخر لجزء من الثانية قد يعني فشل صفقة أو خسارة شحنة حقيقية.
طيب، لكي يشعر اللاعب بأن هذا الاقتصاد حقيقي فعلا، البيئة نفسها يجب أن تتفاعل بذكاء. المدينة يعني لا يمكن أن تكون مجرد مباني صامتة ومارة يتحركون في خطوط مستقيمة كالأغبياء. التطور المذهل هنا هو دمج النماذج اللغوية الكبيرة أو الألالمز في محرك اللعبة راج 9.
هذا هو التطور المرعب. الشخصيات غير القابلة للعب أو الـ NPCs لم تعد مجرد زينة بصرية.
أبداً.
المحرك الجديد يتعامل مع الـ NPCs وكأنهم وكزاء اقتصاديون مستقلون. كل شخصية تمشي في الشارع تمتلك روتيناً يومياً مبنياً على الاحتياجات، وذاكرة تحتفظ بالأحداث السابقة، والأهم حسابات بنكية افتراضية تتأثر بالبيئة المحيطة. المدينة أصبحت كياناً يتنفس حقاً.
نحن يمكننا تخيل اللعبة كمزرعة نمل رقمية ضخمة جداً. لكن كل نملة فيها تملك محفظة استثمارية ومخاوف يومية وهواجس أمنية. المقال يشرح كيف أن استمرار حرب عصابات بين اللاعبين في حي معين لفترة طويلة لا يمر مرور الكرام.
لا، الاقتصاد ينهار هناك.
بالضبط، الاقتصاد المحلي لذلك الحي ينهار فعلياً. المتاجر تغلق أبوابها لأن الـ NPCs يتوقفون عن التسوق هناك خوفاً من الرصاص. أسعار العقارات تنهار، والمواطنون الافتراضيون يبدأون في الهجرة إلى أحياء أكثر أمانة.
وهذا يدفع اللعبة لتكثيف دوريات الشرطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تلك المنطقة لاستعادة النظام.
مزرعة نمل معقدة جداً.
شوف، إذا تأملنا استعارة مزرعة النمل الرقمية هذا، سنجد أن التحدي الأكبر ليس في تصميم النمل نفسه، بل في حجم العبء الحاسوبي المطلوب لمراقبة وتوجيه مئات الآلاف من هذه الكيانات في وقت واحد. الحوسبة المطلوبة لحساب ميزانية ومسار وذاكرة كل مواطن افتراضي تتجاوز بكثير قدرات أي جهاز ألعاب منزلي.
وهذا يقودني إلى سؤال تقني بحت. كيف يمكن تشغيل هذا العالم المعقد دون أن تحترق الأجهزة في منازل اللاعبين؟ يعني كيف يتحمل البلاي ستيشن أو الأكس بوكس هذا العبء؟
الحل العبقري يكمن في الفصل المعماري للمهام. الأجهزة المنزلية لم تعد تعالج الذكاء الاصطناعي أو تحسب المعاملات الاقتصادية أبداً. دور جهاز اللاعب يقتصر حصرياً على معالجة الرسوميات، سحب البيانات البصرية وعرضها بسلاسة.
أم يعتمدون على سرعة التخزين؟
صحيح، اعتماداً على أقراص صلبة فائقة السرعة قادرة على نقل 7 جيجا بايت في الثانية. في المقابل، العمليات الحسابية المعقدة مثل استجابة الـ NPCs وحسابات العرض والطلب تتم في السحابة. كل خادم محلي مرتبط بـ 128 معالجاً مخصصاً للذكاء الاصطناعي أو TPUs لمعالجة هذا الإدراك التفصيلي.
طيب، هذا الفصل المعماري هو ما سمح للمدينة بأن تكون حية. وبما أن المدينة حية وتتأثر بالقرارات، فإن المساحات المادية داخلها تتحول إلى أصول ذات قيمة فعلية. وهذا ينقلنا للجزء الرابع،
الندرة الرقمية.
بالضبط، في الإصدارات السابقة كان من الممكن أن يمتلك 1,000,000 لاعب نفس الشقة السكنية. بمجرد أن تعبر الباب تدخل إلى نسخة مكررة ومخصصة لك أنت فقط. التقرير يوضح أن هذا النظام تم مسحه تماماً.
نحن نشهد هنا تطبيقاً عملياً لمفهوم الندرة الرقمية. الفكرة هنا تتجاوز يعني الرموز غير القابلة للاستبدال أو الـ NFTs التي كانت تفتقر غالباً إلى المنفعة الحقيقية. في هذا العالم، من يشتري نادياً ليلياً على شاطئ أشن درايف يصبح المالك الأوحد لهذه المساحة الجغرافية المحددة في الخادم بأكمله.
المالك الوحيد؟ لا توجد نسخ مكررة؟
لا توجد نسخ مكررة إطلاقاً. المساحة محدودة، وهذا يخلق تنافساً حقيقياً وشرساً على امتلاكها.
هذا يفسر لماذا العائد على الاستثمار أو الـ ROI في هذه العقارات الفريدة يسجل أرقاماً غير مسبوقة. التقرير يشير إلى شقة في منطقة أوشن بيتش ارتفعت قيمتها بنسبة 1760% لتصل قيمتها السوقية إلى ما يعادل 2800 دولار أمريكي حقيقي.
أرقام مجنونة للاستثمار في بيكسلات، لكنها بيكسلات تدر أرباحاً.
والأكثر إثارة هو كيف يتم استثمار هذه الأصول. الملاهي الليلية الافتراضية أصبحت تستضيف منسقي موسيقى حقيقيين مثل الدي جي الشهير سولومون، وتبيع تذاكر VIP بأرقام فلكية للاعبين يرغبون في التواجد في هذا الحدث الرقمي الحصري.
العقارات تحولت من مجرد يعني أماكن لحفظ السيارات إلى آلات لتوليد الدخل المستمر، وهذا الاستثمار خلق حاجة ماسة لحماية هذه الأصول وإدارتها.
هل تقصد ظهور وظائف حقيقية؟
100%. نشأت وظائف كاملة الدوام داخل اللعبة. هناك أشخاص يتقاضون ما يعادل 20 دولاراً أمريكياً أسبوعياً بعملة ألكوين للعمل كهاكرز ذوي قبعات بيضاء لحماية البنوك الافتراضية التابعة للاعبين آخرين، أو كمهربين لتأمين وصول شحنات البضائع الثمينة.
واو، 20 دولاراً أسبوعياً للعب وحماية بنك افتراضي. لكن امتلاك أصول مادية في مدينة تعج بالفوضى يطرح معضلة قاسية جداً. تخيل معي أن شخصاً دفع آلاف الدولارات الحقيقية لشراء وتجهيز هذا النادي الليلي الفاخر، ثم قررت عصابة منافسة لمجرد التسلية أو لضرب المنافسة توجيه ضربة عسكرية صغيرة لهذا النادي وتسويته بالأرض. هل تتبخر هذه الآلاف من الدولارات هكذا ببساطة في الهواء؟
الإجابة الصادمة هي نعم، تتبخر بالكامل ما لم يكن هناك تخطيط مالي مسبق.
يا إلهي،
العقارات قابلة للتدمير الشامل، وإعادة بنائها تتطلب مواد خام وعمالة افتراضية تكلف مبالغ ضخمة جدا، وهنا تبرز إحدى أكثر آليات اللعبة واقعية وصرامة.
ما هي؟
التأمين على الممتلكات. الملاك مجبرون على شراء بوالص تأمين من شركات افتراضية داخل اللعبة، ويدفعون أقساطا دورية مستمرة، وإذا تم التدمير ولم يكن العقار مؤمراً، يتحمل المالك التكلفة من جيبه الخاص، مما قد يعني الإفلاس التام داخل اللعبة وخسارة الاستثمار المالي الحقيقي.
مستوى الواقعية هنا لم يعد ترفيهياً، بل أصبح يحاكي قسوة الرأسمالية المفرطة بكل تفاصيلها المزعجة. وعندما تتقاطع هذه الأموال الافتراضية مع إمكانية تحويلها إلى دولارات حقيقية عبر منصات الصرافة، فإن ذلك يخلق جسراً مباشراً بين اللعبة وبين الاقتصاد العالمي. وهذا يأخذنا للقسم الأخير، تدخل السلطات الحقيقية.
أي أصل رقمي يمتلك سيولة مالية يمكن تسهيلها في العالم الواقعي يخضع تلقائياً لقوانين الجغرافيا السياسية والاقتصاد الكلي. التقرير يشير إلى آليتين للتحكم، آلية داخلية وآلية خارجية.
لنبدأ بالداخلية.
الآلية الداخلية تتمثل في ذكاء اصطناعي يدعى The Feed، وهو بمثابة بنك مركزي للعبة.
واو، بنك مركزي افتراضي.
بالضبط. إذا قام اللاعبون بتنفيذ سرقة كبرى ضخمة أدت إلى إغراق السوق بالتريليونات من عملة إلكوين، يتدخل The Feed فوراً ويرفع أسعار الفائدة والضرائب على الممتلكات لامتصاص السيولة والسيطرة على التضخم.
البنك المركزي الافتراضي يحل مشكلة التضخم الداخلي، لكن المشكلة الأكبر تأتي من تداخل العالم السفلي الحقيقي مع اللعبة. المقال يسلط الضوء على نقطة مرعبة، وهي محاولات عصابات الجريمة المنظمة الحقيقية استخدام هذا السوق العقاري الافتراضي كغسالة أموال.
شوف الآلية هنا بسيطة رياضياً لكنها مرعبة قانونياً. كيان إجرامي يمتلك أموالاً غير مشروعة في الواقع يقوم بشراء عملات إلكوين عبر حسابات وهمية متعددة.
مفهوم.
ثم يستخدم هذه العملات لشراء عقارات فاخرة جداً في اللعبة، ويحتفظ بها لفترة ثم يعيد بيعها للاعبين شرعيين، ليقوم في النهاية بسحب الأرباح كأموال نظيفة يصعب تتبع مصدرها الأساسي.
عملية غسيل أموال متكاملة. وهذا التدفق للأموال المشبوهة أجبر الشركة المطولة على اتخاذ خطوة غير مسبوقة في تاريخ الألعاب الترفيهية. السلطات والهيئات التنظيمية المالية الحقيقية تدخلت بقوة وفرضت سياسات اعرف عميلك، أو ما يعرف اختصارا بالكي واي سي.
خطوة كانت حتمية صراحة.
تخيل أن أي لاعب يرغب في تداول مبالغ تتجاوز حداً معيناً يطلب منه تقديم أوراق إثبات هوية رسمية وصور لجواز السفر الحقيقي لشركة الألعاب.
تطبيق سياسات KYC يحول اللعبة من منصة ترفيهية إلى مؤسسة مالية خاضعة للرقابة القانونية الصارمة. لم يعد بإمكان اللاعبين الاختباء خلف أسماء مستعارة عندما يتعلق الأمر بحركة الأموال الكبيرة.
صحيح.
التقرير، من الضروري أن نذكر، يستعرض بتجرد الآثار الجانبية لهذا التحول. نحن لا نتبنى موقفا هنا، لكن من جهة هي مساحة توفر فرصا اقتصادية ضخمة، ومن جهة أخرى تعيد إنتاج، يعني أسوأ ما في النظام المالي العالمي بتعقيداته.
العيوب التي يبرزها التقرير تضعنا حقا أمام مرآة مظلمة. نحن نرى فخ الدفع مقابل الكسب يتجلى في أقصى صورة. اللاعبون الجدد الذين يدخلون اللعبة بدون رأس مال حقيقي يجدون أنفسهم مضطرين للعمل لساعات طويلة وبأجور زهيدة لصالح اللاعبين الأثرياء الذين يملكون العقارات ووسائل الإنتاج. اللعبة تتحول بالنسبة للبعض إلى يعني وظيفة ثانية مليئة بالقلق.
التوتر المالي ينتقل من الواقع للعبة.
بالضبط، حيث اختراق الحساب هناك لا يعني خسارة إنجازات رقمية أو نقاط خبرة، بل يعني تبخر أموال حقيقية كانت مخصصة ربما لدفع إيجار منزل أو أقساط السيارة.
ما يستعرضه التقرير ليس تقييما أخلاقيا لما حدث، بل هو توثيق لواقع جديد تماما. التكنولوجيا أثبتت قدرتها على بناء واقع موازي لا يكتفي بمحاكاة هياكلنا الاقتصادية والاجتماعية، بل يدمجها بالكامل. المنصات الترفيهية التي تمتلك اقتصادات مغلقة ومدعومة بتقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي أصبحت تمتلك ثقلاً حقيقياً يحتم علينا جميعاً التعامل معها بجدية تامة ودراسة تشعباتها الأمنية والمالية.
الرحلة التي أخذنا فيها هذا التقرير اليوم تثبت فعلاً أننا تجاوزنا مرحلة محاكاة العالم لمجرد التسلية. الفائدة الأهم للمستمعين هي إدراك أننا نشهد ميلاد اقتصادات سيادية رقمية تمتلك عملات مرتبطة بالواقع وبنوك مركزية تدير التضخم ومساحات جغرافية خاضعة لقوانين العرض والطلب.
أمة افتراضية ذات سيادة. نعم،
التدخل أصبح عميقاً لدرجة أن الأصول الافتراضية تفرض عليها ضرائب وتتطلب هويات رسمية حقيقية لصيانتها، وبما أن فقدان هذه الأصول يترتب عليه ضرر مالي حقيقي وموثق، فإننا نقف أمام تساؤل حتمي واستفزازي حول المستقبل القريب. في أي نقطة زمنية ستبدأ الأنظمة القضائية والمحاكم في عالمنا الحقيقي بالتعامل مع عملية سطو مسلح وإتلاف ممتلكات داخل هذا الميتافيرس على أنها جريمة جنائية متكاملة الأركان تستوجب عقوبة السجن الفعلي؟